على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات. ديار حسين ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات. منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات. ديار عفاها جور كل معاند ولم تعف للأيام والسنوات. لكن ماذا حالها للديار؟ يقول الشاعر: أصبحت قبور، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلوات. وقبر بأرض الجوز جان محله، وقبر بباء خمرا لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. إلى أن يصل الشاعر: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشاط فراتي. إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنايا. هياتي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي أي نجوم سماوات بأرض فلا يا آيا هياتي دهري رماني بالرزايا بكل غالي أي وشتت أولادي عن يميني وعايا يا شمالي ما شوف ساعة من العمر مرتاح بالي أي وعظم علي لون عناعي أي على حسين لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا حديثنا هذه الليلة إن شاء الله سوف يكون عن الهداية للأئمة وهذه الهداية التي سوف نتحدث عنها سوف نشير إلى الهدف الأساس الذي من أجله جاء الأئمة والأنبياء عليهم السلام والشيء الآخر سوف نسأل ما هو السبب الأساس الذي جعل هؤلاء الأئمة أهل الهداية ثم نخرج بنتيجة إلى أن نصل إن شاء الله إلى دور الإمام السجاد سلام الله عليه في تغيير أوضاع الأمة بعد أن حدثت واقعة كربلاء وحدثت المآسي على المسلمين وأهل البيت عليهم السلام سأبدأ بمقدمة لأتحدث عن الأئمة والهداية أولا بالنسبة إلى الأئمة كما هو المعروف المراد بها هو أئمة الهداية أئمة الحق وليس مطلق الإمام لأن هناك أئمة النار وأئمة الهدى والحق نريد أن نتحدث عن هذا الجانب هؤلاء الأئمة اتصفوا بصفة الهداية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا الهداية قسمها العلماء إلى قسمين هداية بمعنى إراءة الطريق والهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب توضيح هذا الأمر بمثال يعني أنا الآن إذا دخلت أي بلد من البلدان وأريد أن أعرف طريقي إلى المكان الفلاني فيشار لي أعرف على ذلك المكان بإشارة بعلامة هذه يسموها إراءة الطريق حتى أصل إلى المطلوب يقال لهذا الشخص الذي دلني على طريقي هداني إلى ذلك الطريق ولكن تارة أخرى لا يأتي شخص ويأخذ بيدي إلى المطلوب يوصلني مباشرة إلى ذلك المكان هذه يسموها أيضا هداية مرتبة تختلف بطبيعة الحال المرتبة الثانية موصلة مباشرة إلى ماذا إلى المطلوب بينما بالنسبة للأولى قد يضل الإنسان نعم يعرف على الطريق الموصل إلا أنه قد يصل وقد لا يصل ففي هذه الحالة يعتبر وصوله أو ذهابه إلى ذلك مشكوك أن يصل إلى الهدف المنشود والمطلوب الحالة الثانية لا الحالة الثانية مباشرة يوصله ذلك الشخص ويأخذ بيده إلى أن يوقعه على المكان فهو على اطمئنان أنه وصل إلى مكانه المطلوب وهي بطبيعة الحال أرقى حالة صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد
الله تبارك وتعالى له دور الهداية، وكذلك الأنبياء والأئمة عليهم السلام الأولياء مطلقا أيضا لهم دور الهداية، ولكن تارة تكون هذه الهداية من النوع الأول وأخرى من النوع الثاني، سواء كان بالنسبة للباري تبارك وتعالى أو بالنسبة للإمام. إذا نظرنا إلى هداية الله فهي أيضا على أقسام، بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يوضح الطريق مطلقا، وبعض الأحيان لا، يأخذ بيد العبد ويوصل، وهذا طبعا نادر، ليس لكل الناس وليس لكل البشر، وإنما اختص بمجموعة دون أخرى. ننظر الآن إلى هذه الهداية التي أشرنا إليها بالنسبة للباري تبارك وتعالى. الهداية من الله الأولى أن تكون إعطاء القوى، الله سبحانه وتعالى يمكن الإنسان بإعطائه قوى يستطيع من خلالها أن يشخص الطريق الموصل إلى المطلوب، مثل القلب، مثل العقل، مثل الحواس، يعني سواء كانت جوارح أو جوانح، جوارح مادية يستطيع من خلال الحواس الخمس، أو لا، جوانح داخلية كقلبه، فكره، عقله، هذه الأمور تسهل للإنسان معرفة الطريق وأيضا تكون موصلة، وقد لا تكون موصلة، إذ قد يشتبه الإنسان في تفكيره عن الطريق الحق فيضل، فإذا هي موصلة على الاحتمال أيضا. الآية الكريمة التي تقول هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لنا هذه الجوارح والجوانح ومن أجل أن نصل إلى الطريق، ولكن قد نصل وقد لا نصل. الطريق الثاني الذي يمكن أن يكون مصداق للهداية الإلهية إرسال الرسل وإنزال الكتب، أيضا وسيلة معينة يستطيع الباري تبارك وتعالى أن يضعها أمام الإنسان، والإنسان بإمكانه أن يأخذ بها ويتمسك بها فيصل إلى المطلوب، وفي بعض الأحيان لا، أيضا قد لا يصل إلى المطلوب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، جئنا بالرسل وجئنا بالكتب وقلنا لهم هذا الطريق الموصل، فبالفعل يأتي الأنبياء ويشرحون الطرق، وتأتي الكتب وتوضح الطرق، ولكن قد يأخذ أيضا الإنسان بذلك وقد لا يأخذ، وقد يأخذ ويفهم شيئا معينا وقد لا يوصله إلى ماذا؟ إلى المطلوب، فهو أيضا طريق ظني أيضا. حالة أخرى لا، إراءة الطريق، إراءة الطريق أن يوضح كما ذكرنا بالنسبة لمعنى الهداية، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذه نوع من أنواع الهداية أيضا، وهي أن يوضح له الطريق ويريه الطريق، ولكنه قد يختار طريق الهداية وقد يختار طريق الضلال، بإمكان الإنسان ذلك لأنه مخير. حالة أخرى أيضا من أنواع الهداية الإلهية هي لا، هي أن يأخذ بيد هذا المخلوق ويوصله مباشرة، وهذا يقول من مختصات المعصومين سلام الله عليهم، يعني الباري تبارك وتعالى لا يأخذ بيد أي إنسان لكي يوصل، لا، يضع أمامه الخيارات ويضع أمامه الطرق وهو بنفسه يختار. أما بالنسبة لأنبيائه وأوليائه فإنه يأخذ بيدهم ويوصلهم مباشرة إلى ماذا؟ إلى المطلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أدعيته اللهم أرني الأشياء كما هي، يعني على حقيقتها، كل الأشياء سواء كان طرق، أمور، أشخاص، كل الأشياء الموجودة في هذا العالم يراها على حقيقتها لا على ظاهرها، نحن نرى الأشياء على ظواهرها، بينما المعصوم عليه السلام يرى حقيقة وبواطن هذه الأمور، فلا شبهة ولا شك في هذه الأشياء. اتضح أن هذه أنواع ومصاديق الهداية التي تكون صادرة من المولى تبارك وتعالى. ولكن إذا ذهبنا إلى الهداية التي تكون صادرة من المعصومين فهي أيضا فيها نوع من المصاديق الموجودة للمولى تعالى، وتختلف أيضا في بعضها. وبما أن الأنبياء والأولياء هم وسائط فيض وهم وسائل جعلهم الباري تبارك وتعالى للبشرية، فقد يقوموا بدور مكمل إلى ذلك الدور الإلهي. إراءة الطريق هذه من الوظائف ومن المصادق التي تنطبق عليها هداية أهل البيت عليهم السلام للبشرية. ولهذا تأتي في زيارة الجامعة وإلى سبيله ترشدون، يعني تدلون على الطريق، ترون الطريق إلى ماذا؟ إلى الناس. أيضا هم نفس الطريق، يعني هم الهدى وهم أيضا هم الهداية بنفسها. أهل البيت عليهم السلام نفسهم كما نقول الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيثما دار، هذه معناها أنه هو الحقيقة وهو الهداية، لأنه فقط طريق يوصل إلى الهداية. إذا وصلت إلى علي فقد وصلت إلى الهداية، إذا وصلت إلى أهل البيت وتمسكت بولايتهم وتعرفت على معارفهم وعلومهم والتزمت بطاعتهم، في هذه الحالة هذه في حد ذاتها ماذا؟ الهداية. أيضا الطريق الآخر هو الإيصال إلى المطلوب، وهذا المصداق الأرقى في هداية أهل البيت. يعني أهل البيت عليهم السلام عندما نعبر عنهم بأنهم هداة، بعض الأحيان يأخذون بيد العابد، بيد الإنسان المؤمن، ويوصلوه إلى الطريق مباشرة، مو فقط يقولوا لذاك الطريق في هذا الاتجاه ويعطوه التعاليم ويقولوا له يلا تفضل، لا، هذه حالات وهذه مصاديق. لكن بعض الأحيان لبعض الخواص وبعض الأولياء وحتى بعض المؤمنين، مو لازم أولياء وعلماء، لا، حتى مؤمن صالح هذا يأخذ بيده الإمام المعصوم ويوصله مباشرة إلى الطريق. وهذا اللي نسمعه إحنا من روايات المرتبطة بالبكاء على الإمام الحسين والتألم والحزن على الإمام الحسين وتربة الإمام الحسين عليه السلام دي تخرق الحجوب السبعة، يعني توصلك إلى المطلوب، بعد ما يحتاج لا واحد يدلك ولا شيء، مجرد هالدمعة وهالسجد على تربة أبي عبد الله الحسين توصل إلى المطلوب. بعد ذلك نسأل المطلوب ما هو؟ بطبيعة الحال المطلوب الأساس بالأصل هو الباري تبارك وتعالى، كل واحد منا يطلب الله، يريد أن يصل إلى الله، فهو المطلوب. ولكن بما أننا نؤمن أن الأئمة عليهم السلام معصومون وهم أساسا مصابيح الهدى وهم مصابيح الدجى، على هذا الأساس هم يمثلون المظهر والمنظر الإلهي في هذا العالم، فالوصول إليهم يعني وصول إلى الله تعالى، ومعنى الوصول لأهل البيت هو ماذا؟ القناعة والاعتقاد والعمل بولاية أهل البيت، هذا معنى الوصول لأهل البيت، مو معنى الجلوس معهم، وإلا لطالما جلس مع أهل البيت كثيرون. أئمة المذاهب كان بعضهم تلميذ على يد الإمام عليه السلام، أبو حنيفة كان تلميذا للإمام الصادق ولكنه ضل الطريق، مع أنه واصل بجنب الإمام إلا أنه لم يصل إلى ولاية الإمام. فإذا الوصول إلى أهل البيت عليهم السلام يعني الوصول إلى ولايتهم، ومعنى الوصول إلى ولايتهم يعني العمل بولايتهم، معنى العمل بولايتهم يعني الائتمار بأوامر الباري تعالى ونعمل طبق الإسلام الحقيقي، هذا هو الوصول. إذا وصل الإنسان من خلال ولاية أهل البيت إلى الباري تعالى. فإذا أهل البيت أيضا من مصاديق هدايتهم للبشرية أنهم يوصلوا، والطريق سهل أيضا، يأخذ بيد الإنسان ويوصلوه إلى المطلوب. الداعي الذي جعل أهل البيت عليهم السلام وسائط فيض وطرق هداية هم أساسا لأنهم تيقنوا بآيات الله ثم بعد ذلك صبروا أيضا. هذه الآية الكريمة التي نتلوها دائما والتي تقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما كانت عبثا ولا كانت بدون جد واجتهاد، وإنما بسبب كونهم صبروا وتيقنوا استحقوا أن يكونوا وسائل هداية، أن يكونوا وسائل هداية، واستحقوا أن يكونوا مصابيح للبشرية. فهؤلاء إذن الأئمة عليهم السلام بسبب كونهم تيقنوا بآيات الله وأنهم صبروا على الأذى في جنب الله فإنهم أصبحوا وسائل هداية للبشرية. نأتي إلى الجنب هذه وهي مسألة الصبر ومسألة اليقين، ومن خلالها سنذهب للإمام زين العابدين عليه السلام. بالنسبة إلى الصبر في جنب الله وفي ذات الله الملاحظ ان الاذى الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه واله وبقيه اهل البيت ما تلاحظ امام من الائمه الا واوذي بشتى انواع الاذى، يعني من بدايه حياتهم الى ان هاجروا هذه الدنيا، واكثرهم يعني اعمار ما كانت اعمار طويله، وحتى النبي صلى الله عليه واله عمر ما كان عمر طويل بحيث انه مثله يعمر فقط في هذه الفتره الزمنيه، امير المؤمنين كذلك. ولكن اشتى انواع الاذى تعرض لها النبي صلى الله عليه واله، حتى انه قال ما اوذي نبي كما اوذيت. وفي بعض الكلمات قلنا ان النبي صلى الله عليه واله اذيته الاساس انما هي في واقعه كربلاء. هذه ما اوذي نبي كما اوذيت، بعض الاخوه يقول شلون احنا نلاحظ بعض البلايا التي حلت على بعض الانبياء كانت عظيمه أعظم مما جرى على النبي صلى الله عليه وآله. مثلا أيوب، النبي أيوب أوذي في بدنه، في أهله، في عياله، في ماله، في كل شيء، ومع ذلك كان صبورا شكورا. هذا أذى متميز. ما حصل بالنسبة ليعقوب ويوسف الصديق أيضا أذى متميز. بينما كان النبي صلى الله عليه وآله ما نسمع عنه من أنه وضعت عليه أحشاء الخراف مثلا، وأنه أوذي بضرب، لم يصل إلى ذلك المستوى مما قد تلقاه بعض الأنبياء. قضية لا، الروايات تقول أن أذية النبي صلى الله عليه وآله أكثرها كان في واقعة كربلاء وفي أهل بيته. إذا جينا إلى حجم الفاجعة والمصيبة والأذية، بل أن ابتلاء النبي كان بالحسين عليه السلام، هذه هي المصيبة العظمى التي لاقاها أهل البيت عليهم السلام. صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يعلم بالمصيبة قبل وقوعها. كذلك أيضا أكثر الصابرين الذين لاقوا جميع المآسي والهموم وجميع المصائب هما زينب سلام الله عليها وزين العابدين عليه السلام. ترى زين العابدين إمامنا صاحب هذه الليلة عاش مع أمير المؤمنين 2 إلى 3 سنوات، وأيضا لقى ما كان يعاني أمير المؤمنين من معاوية ومن جميع القوم ومن جميع المسلمين، ثم بعد ذلك مع عمه الحسن 10 سنوات، وتعلمون ما جرى على الحسن عليه السلام، ثم مع الحسين عليه السلام أيضا مع أبيه 10 سنوات، والمعاناة الشديدة أيضا ما بعد أيام الإمام الحسن، ثم واقعة كربلاء وما فيها من مآسي وآلام، وبعد ذلك أيضا الأسر والسبي والحرم وما تعرض إليه أهل البيت. أضف إلى ذلك ما وقع في المدينة من واقعة الحرة واستباحة المدينة 3 أيام، شيء مو سهل على زين العابدين عليه السلام. ثم بعد ذلك أيضا حرق الكعبة المشرفة أو هدمها أيضا شيء ليس بهين. مسرف مسلم، مسرف بن عقبة، شخصية هتكت وسفكت الدماء وفعلت ما فعلت في المدينة المنورة. نعم، الإمام زين العابدين عليه السلام توسل إلى الله عندما بدأ مسرف ليدخل المدينة، توسل إلى الباري تبارك وتعالى بأن لا يصيبه مكروه من هذا الشيطان، وبالفعل عزز وكرم. من هنا لما نسمع القصة يقول مروان بن الحكم جاء بأهله وبعياله في حماية الإمام السجاد. ليش؟ يعني الإمام السجاد كان مستثنى من الصحابة والتابعين؟ لا بالعكس، يقول هذا مسلم بن عقبة من أول ما خرج وهو يمني نفسه بقتل الإمام السجاد عليه السلام، ولكن شاءت الأقدار والإرادة الإلهية بأن يحول الباري تعالى بينه وبين ما يريد، وإذا به أكثر شخص عززه كرمه هو الإمام السجاد، ولهذا أصبح ملاذ الأيتام هناك والمظلومين يوم واقعة الحرة. هذه مآسي ليست بقليلة. وبعد ذلك أيضا لم تنتهي، الإمام السجاد عليه السلام عندما طلب أن ينقل إلى المدينة المنورة، مو أن الإمام سلام الله عليه بقى في المدينة وانتهت القصة إلى أن وافاه الأجل، لا، كل بين فترة وأخرى يؤخذ إلى الشام، وأيضا بنفس الطريقة التي جيء بها من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام مغلل مقيد، بنفس الطريقة أيضا كانت توضع عليه الجامعة أيام المروانيين إلى هذا المستوى. يعني معاناة ليست بسهلة، الإمام عليه السلام كل هالصعاب التي واجهها طول أيام حياته، هذه ليست بالأمر الهين على أهل البيت وعلى هذا الإمام الصابر المحتسب. هذه المرتبة الأساسية التي من أجلها نال أهل البيت شرف الهداية أنهم كانوا بالفعل صابرين، وهذا الصبر في جنب الله، وصبرتم في جنب الله، يعني في أمر الله، في حق الله تعالى، كل شيء قدموه من أجل الباري تبارك وتعالى. هذا الصابر به استحق الأئمة أن يكون هداة. من هنا إحنا لو جينا الآن لكل هالمآسي هذه لو مفردة منها، نقول كانت داعي لأن ينعزل الإمام عليه السلام ويجلس في بيته ويقول أنا قمت بتأدية تكليفي وتعرضت لما تعرضت، وهذا الأذى الذي يتعرض له أي إنسان يكفيه أن ينعزل في بيته. لكن مع ذلك الإمام السجاد بمجرد انتهت واقعة كربلاء في نفس اللحظات، يعني من الخروج من كربلاء إلى أن يصل للكوفة وإلى الشام، بدأ مشوار الدعوة والهداية البشرية. يعني هو الآن أمام أمة مفتتة ممزقة تماما منهوكة الروح والقلب، ويريد من جديد أن يعيدها إلى مكانتها. هذا أمر صعب ليس بالسهل، يعني أمة بعد شقائها في قتل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله تبقى لها وجود ولها كيان، ويمكن أن تكون ترجع إلى الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان يصيبه اليأس والقنوط من مثل هذه الأمة، مع ذلك الإمام له وسيلة هداية، هو أساسا جيء للبشرية حتى ولو وصلت إلى أعتى الذنوب والمعاصي، حتى لو وصلت إلى الشقاء الأعظم، وظيفته أن يعيدها إلى ماذا؟ إلى الصلاة. من هنا أيضا انبر الإمام السجاد وهو في طريق الأسر، وهو يواصل مشواره ومسيرته. الآن نحن نريد أن نأتي إلى بعض المفردات بعد الصلاة على محمد وآل محمد. نجي إلى الزمان والمرحلة والأمة. الزمان كان النصف الثاني من القرن الأول. النصف الثاني من القرن الأول يعتبر من أصعب الفترات الزمنية على أهل البيت عليهم السلام. أولا إذا جينا إلى الوضع السياسي، وضع جدا مضطرب، حكومة استبدادية، حكومة بني أمية سيطرت على كيان الأمة بكاملها، حكومة أيضا منحرفة أخلاقيا، منحلة سلوكيا، مترفة من الجهة المالية، لا تعترف بالدين الإسلامي تماما، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، إنكار تماما لكل المبادئ والأصول الحقة. هذه حكومة بني أمية. فإذا كيف يواجه الإمام مثل هذا الانحراف بعد أن كانت تلك الحكومة التي عاشت في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كنف أمير المؤمنين، وإذا بها في هذا الانحطاط؟ نأتي إلى نظام الحكم الأموي، نظام استبدادي مزاجي، بالأخص عندما وصل معاوية في الدرجة الأولى، ثم بعده يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية كان لا يرعى أصلاً أي حرمة، وكان على مزاجه، الشيء اللي هو يراه فقط ينفذه. طريقة الحكم مثل تعبيرنا في هذه الأيام أحكام عرفية وطوارئ، يعني طول الفترة الثلاث سنوات، ولهذا ما تحملته الأمة، دائما في حالة طوارئ ودائما في حالة أحكام عرفية. أي شخص يثبت أنه من موالي أهل البيت يقتل، بأي سبب يقتل، مش أي شخص يخالفهم في الفكر في القرار يقتل. هذه مؤسسات الحكم، فقط حاكم ومرتزقة حوالي هذا الشخص، ثم بعد ذلك شرطة، وبعد ذلك قاضي يسمى بالقاضي لكنه ليس بقاضي حقيقي، ويحكم بما يريد الحاكم. وسائل الحكم فيما لو قلنا كيف تصرف يزيد بن معاوية وبقية، طبعا الإمام السجاد عليه السلام كما ذكرنا أنه عاصر الأئمة عليهم السلام الذين ذكرناهم من الملوك والطغاة، أيضا عاصر معاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد، اختلفت الروايات في شخصيته، ثم بعد ذلك مروان بن الحكم، ثم بعد ذلك عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، دلين عاصرهم الإمام هالفترة الزمنية هذه الطويلة. ليست أيضا معاناة سهلة معهم. الوسائل التي اتخذوها أولا الإرهاب والتجويع، إرهاب بشتى أنواعه وبالأخص على شيعة أهل البيت، حتى يصدر يوم من الأيام قرار من معاوية يقول كل واحد يثبت عليه بالبينة اليقينية أنه من شيعة علي بن أبي طالب اشطبوا اسمه تماما من الديوان واقطعوه وحاربوه في رزقه وفي عطائه. عدم الحريات أيضا، أي حرية موجودة مسلوبة. إقصاء الإسلام كما ذكرنا، القضاء على الروح الثورية الموجودة في نفس أصحاب أهل البيت بعد أن بدأت بمجيء مسلم بن عقيل إلى الكوفة، هذه الروح تماما أخمدت. ثم بعد ذلك سياسة التجهيل، يعني تبقى الأمة جاهلة غير متعلمة، وسائل التعليم تحذف من كيان الدولة الإسلامية، فيبقى هؤلاء جهال. إذا جعلنا هذه الأمة هكذا سوف تكون أمة جاهلة تابعة إلى ذلك الحاكم. الوضع النفسي لهذه الأمة التي واجهها الإمام وسوف يكون أيضا وسيلة هداية لها، وضع نفسي منحط إلى أدنى درجات الانحطاط. قتلة لأهل البيت عليهم السلام، أعوان لهؤلاء القتلة، متخاذلون عن نصرة الإمام، يعني أنا أعدد أقسام، منهم القتلة ومنهم أعوان القتلة ومنهم الساكتون على قتل الإمام الحسين وذريته، ومنهم أيضا المتخاذلون لقتله والراضون بذلك. ولهذا نقول في الزيارة: فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. حتى الأمة الراضية إلى يوم القيامة، كل من يسمع بقتل الإمام الحسين ويرضى به هو ملعون أيضا ضمن هذه السلسلة الملعونة. فهذه صفة من صفات هذه الأمة. بقية الأصحاب الأطهار إما مصرعون ومجزرون في واقعة كربلاء، أو أنهم يقبعون في السجون كما هو المختار الثقفي، كان في السجن في واقعة كربلاء. يقال أن سليمان بن سرد الخزاعي أيضا كان في السجن ومجموعة أخرى، أو أنهم لا قتلوا في هذه الفترة مع مسلم بن عقيل. فإذا الأصحاب الخلاص في حالات لا يحسدون عليها. بعد واقعة كربلاء الذنب الكبير الذي ارتكبته الأمة سواء كانت قاتلة أو كانت مهادنة متخاذلة، ذنب إجمالا، هذا جعل القلوب قاسية. القلوب القاسية تماما لا تؤمن بشيء اسمه آخرة، بعد ما يفكروا في توبة وفي آخرة، يجيهم واحد يتحدث لهم بالآخرة يقولوا لا نفهم لا نفقه ما تقول. هم في واقعة كربلاء قبل القتل وهم يقولون للإمام الحسين لا ندري ما تقول، يقولون ما ندري وش قاعد تقول، تتحدث بماذا لا نعلم لا نفهم لا نفقه. هذه إذا كانت قبل القتل بهذه الكيفية، فكيف بعد الواقعة العظيمة؟ فإذا هي أمة قاسية القلب. ما يواجهه الإمام السجاد عليه السلام بهذه الكيفية يقتضي أن الإمام بعد يترك الأمة ويقول لا مجال لي العودة إليها أو يمكن رعايتها أو هدايتها، الطريق تماما مسدود عليها. الوضع الاقتصادي تتضارب الآراء، بعض الآراء يقول الوضع الاقتصادي شوي بدأ ينمو، لكن ينمو لما ننظر إلى الطبقة الحاكمة. الطبقة الحاكمة كانت طبقة مترفة، كان الاقتصاد عندهم في أيديهم قوي لأن خراج ولأن بيت المال بيدهم ويعبثون به كيف شاءوا. أما بالنسبة إلى الطبقة المحرومة في المجتمع فهي لا تملك شيء كما ذكرنا. شيوع الغناء والرقص والفساد في شتى بقاع الأمة الإسلامية وبالأخص في المدينة المنورة. وإذا أردت تعرف التاريخ جيد في هذا الجانب يكفيك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، هذا من تصفحه تقول أنا ما أنا قاعد بعد فترة بسيطة سنوات بسيطة من النبي صلى الله عليه وآله، كل هذا مكان ثاني. وإذا عاصمة الإسلام تكثر فيها المغنيات والمغنيون والرقص بشتى أنواعه، وتبدأ أيضا حفلات صاخبة لو أعظم من هذا. إذا تصفح ذا الكتاب تشوف من ضمن الذين يستضيفون مثل هالحفلات هم عبد الله بن جعفر وسكينة بنت الإمام الحسين. شوف التاريخ ماذا يصنع بتشويه أسماء هؤلاء الشخصيات من أجل تمرير الأفكار. لاحظوا ترى يمكن لاحظتوا في المقاطع الأدبية ولا يدرسوه في الجامعات ويعتبروها من أرقى المقاطع الأدبية وهي وراها أهداف. أهدافها يريدوا يقولوا ترى ما صنعه بنو أمية كان بمشاركة أهل البيت وهو تحريف وتزييف إلى التاريخ. وين السيدة سكينة؟ وين عبد الله بن جعفر؟ عبد الله بن جعفر كان ممثل للإمام الحسين حتى وإن لم يكن في بأمر من الإمام الحسين كان في غير واقعة كربلاء. سكينة سلام الله تعالى عليها عندما تقدم الحسن بن الإمام الحسن عليه السلام مسمى بالحسن المثنى هذا كان موجود في واقعة كربلاء ولكنه أصيب جريح وأرادوا قتله إلا أن واحد من أقارب أمه استوهبه فلم يقتل بقى. ديك الأيام أيام ما كان الإمام الحسين عمه موجود تقدم لخطبة إحدى ابنتين قل أنا متقدم إلى خطبة واحدة من بناتك. قال له الإمام الحسين مضمون الكلام أما سكينة فهي متعلقة بالله تعالى يعني منغمسة في الله ذائبة في الله عندها نوع من التأله الخاص نوع من الحالة العرفانية التي لا ميل لها للرجال لا تنفع للرجال ولكن بالنسبة لفاطمة عليك بفاطمة فإنها كجد كأمي فاطمة الزهراء سلام الله عليه تماما أما ليلها فهي قائمة وأما نهارها فهي صائمة. أنا الآن أقول لما أجي إلى فاطمة بنت الإمام الحسين عليه السلام وهي تكون كجدتها بهذه الكيفية تماما فما بال تلك سكينة التي لا يمكن أن تكون ملتفتة إلى الرجال ما أدري هل المرتبة العظيمة التي لاقتها المرأة الطاهرة بنت الإمام الحسين عليه السلام وإذا بها تشوه في التاريخ من أتباع بني أمية. جيد إذن الوضع كان في حالة من الانغماس في الملاهي. تسمعوا الآن عمر بن أبي ربيعة وإذا به إلى جانب الكعبة في ذيك السنوات في ذيك الأيام وهو توف وهو أشعار الغزل يقرأها والغناء حفلات تقام في قرب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وأمام الخليفة أيضا وهو أيضا في حالة من الخمر واللهو وبعد ذلك يلقي بنفسه في بركة الخمر ولا يخرج إلا وهو مغمى عليه إلى هالمستوى. هذا الخليفة الإسلامي وهذه عاصمة البلاد الإسلامية بهذه الحالة. ماذا يكون الحال وكيف يأتي مصلح فيغير واقع هذه الأمة التي بهذه الحالة النفسية؟ مسألة صعبة وليست بالهينة. موقف الإمام عليه السلام من هذا كله أولا الصبر واليقين. مشكلة إن الإنسان قد لا يتحمل عندما يواجه لكن الإمام عليه السلام بمقتضى إمامته التي نالها لكونه صابر في ذات الله وفي جنب الله أول ما واجه كل هالأمور برباطة الجأش وبصبر وبيقين وهو يعلم أساسا أن واقعة كربلاء لم تكن ولم تقع إلا من أجل تصحيح المسار. أي مسار؟ وما محمد إلا رسول. اللهم صل وسلم على محمد قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الانقلاب الواقع في السقيفة لابد من تصحيح مساره. تصحيح المسار لا يمكن أن يتحقق إلا بواقعة كربلاء ولهذا إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. إذن تصحيح هذا المسار يحتاج إلى واقعة كربلاء. واقعة كربلاء ليس مرحلة وحقبة تاريخية تنتهي. واقعة كربلاء تبدأ ثم بعد ذلك لا تنتهي تستمر ومن حلقات استمرارها الإمام زين العابدين عليه السلام فهو على يقين يقول أنا مسكت الحلقة الثانية التي أسير بها أنا وعمتي زينب ونواصل المشوار. فكيف في هذه الحالة يبتعد الإمام بسبب المآسي التي لاقاها وواجهها؟ إذن هو على يقين إن دوره الآن هو الدور الأساس في تصحيح المسيرة الخاطئة. يمكن يقول قائل إن المسيرة ما صححت وما زالت السقيفة هي المسيطرة الآن. السقيفة هي المسيطرة ما زالت لحد الآن هي التي يقتدى ويحتذى بها؟ نقول لا، المسار سوف يصلح إن شاء الله في نهاية المطاف. جميع أنواع الحكومات تأتي، وجميع أنواع الأطر التي يعيشها الإنسان في مجتمع اقتصادي وسياسي وغيرها تأتي إلى أن يثبت للبشرية أن كل هذا لا ينفع، ثم بعد ذلك يرجع الناس إلى الإسلام بقيادة إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. شيء آخر، الرحمة الإلهية. صحيح هو إمام صاحب يقين وإمام صابر، ولكنه أيضا الرحمة الإلهية بأرقى أنواعها تتجلى في شخصية الإمام. فهم صحيح أنهم مذنبون، ولكنهم في نفس الوقت الإمام عليه السلام مطلقا، يعني الإمام المعصوم، من الصفات الأساسية اللي يتصف بها، وهذه زينة إلينا إحنا يعني أصحاب إلا نتمنى العمل في المجتمع، ونتمنى إن إحنا نكون سبب لهداية الشباب ولصلاحهم. الصفة الأساسية عند أهل البيت هي عشق الهداية، هذا شيء يعين الإنسان ويرفع عنه أي تعب أي ملل أي معاناة يراها في هذا الطريق. لما يعشق الهداية تهون أمامه جميع هذه الصعاب. عشق الهداية تتجلى من الرحمة، هذا اللي نلاحظه في صفات الله تعالى، الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، هذه انعكست أيضا على أهل البيت. وبما أن النبي صلى الله عليه وآله خلقه القرآن، فكذلك خلق أهل البيت القرآن. يقولوا أيضا الإمام السجاد يوم من الأيام يتحدث عن الأمانة ويوصي أصحابه، الأمانة لابد من إرجاعها إلى أهلها. يقول: لو أن قاتل أبي استأمنني على سيفه الذي قتل به أبي لأرجعته له. إلى هالمستوى، يعني نظره إلى المبادئ الإسلامية نظر راقي جدا، منعكس من صفات النبي ومن صفات الباري تبارك وتعالى. هذه الرحمة التي شعارها وأساسها وعشق الهداية للبشرية تجعل الإمام حتى لو لاقى شتى المصاعب، يقول مع ذلك ديلين أيتام ضلوا الطريق فصنعوا ما صنعوا، أريد أرجعهم إلى الطريق الصحيح. هذه صفات الإمام السجاد عليه السلام. الوسائل التي اتخذها، احنا جينا إلى الصفات التي اتصف بها، ما هي الوسائل التي اتخذها؟ أولا القوة والصلابة والجرأة. ترى الإمام المشهور عنه الآن لما نقرأ كثير من سيرة الإمام إن انبر إلى جانب الدعاء والعبادة، ومن خلالها صنع الأمة صناعة جديدة. نعم هذا صحيح، وهذا رايحين نذكره أيضا، وهذا من أهم الوسائل التي استفاد منها الإمام. لكن لم يقتصر الإمام على هذه النقطة، وإنما مارس دورا كبيرا خفي في التاريخ قد يظهر بين حين وآخر، بل لو أردنا أن نفهم ذلك فعلينا بالصحيفة السجادية. يمكن واحد يقول الصحيفة السجادية ترجعنا إلى الدعاء، فإذا لم يخرج من دائرة الدعاء. لا، الإمام وسيلته، وسيلة هدايته هي الصحيفة والدعاء، ولكن نفس الدعاء هذا هو متضمن لكل ما يريده الشخص المغير والمصلح. يعني الأشياء التي أراد أن يحققها في الأمة ضمنها في نفس هذه الأدعية. مع ما تعرض له الإمام من ترهيب، وحاول أيضا أئمة الجور قتله، إلا أنه مع ذلك يقف بصلابة وبقوة وبجرأة، أيضا يتحدث عن الحق أمامهم بكل جرأة ولا يهادن ولا يساوم. الحذر أيضا في كل الأمور، كل ما أرادوا حرف المسار هو يقف أمامه. شيء آخر، الإشعاعات القدسية التي اتصف بها. هذه الإشعاعات لها أثر تكويني، يعني نفس هذا العالم، نفس هذا المصلح، هو بما أنه وصل إلى مقام القرب الإلهي، وجوده بين البشرية وبين هذه الأمة المنحرفة، هذا في حد ذاته يجذب. تلاحظوا القصة المشهورة اللي كان الإمام عليه السلام عند الكعبة المشرفة، وجاءه هشام بن عبد الملك ونظر إلى المنظر، وإذا به الإمام يريد أن يستلم الحجر، فينشق الناس له صماطين من أجل أن يصل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله لاستلام الحجر وذاك يتعجه. هذه حالة سببها الهالة القدسية والإشعاعات التي تميز بها الإمام، لا إراديا تكوينيا. من اللطائف، مرة من المرات كنا عند الكعبة الشريفة، أنا حصل لي مثل هذا المنظر تماما أمام عيني. كنا نطوف وصلنا إلى الحجر، وإذا سيد هيبة جاي من بعيد مقبل إلى الكعبة الشريفة، سيد معنم وفقيه أيضا معروف وله لحية بيضاء وهيبة عجيبة، بحيث أن كل من كان في المطاف توقف قريب الحجر. قدم ذاك السيد وشق الطريق إلى الحجر واستلمه بكل راحة، والناس قاعدين تنتظر وتنظر إلى هالشخصية. مو كلهم دائما بعد شيعة، لا، يمكن الشيعة عدد بسيط، أغلبهم مسلمون آخرون. وإذا بهم لا إراديا من هيبة ذاك السيد وهو من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله توقفوا، فأخذتهم الهيبة وهالإشعاعات القدسية وتوقفوا. يعني هذا تأثير تكويني، الإنسان لا إراديا يتأثر من هذا المظهر. سبب هذا سبب قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، فتكون له هيبة ومنعة وأيضا حالة من الجاذبية. بعدين بعد ما خلصنا الطواف خرجنا من الحرم، وإذا به ما زال السيد كان تو طالع من الحرم ويمشي. شفت واحد من الوهابية ينظر إليه باستغراب، مركز عيونه على ذاك السيد، يعني ما أخذت لنا هيبة السيد لمستوى أنه مقادر فارقه بنظراته، ما أدري أراد به سوء أو شيء آخر، الله أعلم. شاهدي من هذا أن هالحالة هذه لها تأثير. الإمام السجاد عليه السلام كما كان أيضا في ذاته مع الله سبحانه وتعالى بهذا المستوى، هذه الإشعاعات كانت تؤثر على الأمة، ولهذا الكل يشهد ما رأينا وما سمعنا بأعبد من زين العابدين وأجمل من زين العابدين وأقرب إلى الله والأفضل هو زين العابدين. كل علماء زمانه كانوا يشهدون بهذا. هذه من مميزات شخصية الإمام، هالإشعاعات القدسية كان لها التأثير الكبير. الدعاء الذي استفاد من خلاله الإمام عليه السلام كان من أقوى الأسلحة في مواجهة هذا الانحراف الذي كانت تعيشه الأمة، فاستخدم هذا السلاح. طبعا لما نجي إحنا نلاحظ أدعية الصحيفة السجادية، مو فقط نقرأها على أساس أنها مناجاة بين الإنسان وربه. آخر نقطة حتى أختم ولا أطيل عليكم، صلوا على محمد وعلى الجماعة. يقول إذا تتقربوا شوية إلى الأمام. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن. الصحيفة السجادية إخواني تحتوي على كثير من المضامين والمعاني التي استفاد منها الإمام عليه السلام في تربية الأمة، ولا زالت وما زلنا أيضا نحتاج إلى هذه المضامين. الصحيفة السجادية المعبر عنها بزبور آل محمد وإنجيل آل محمد، هذه لعل المعاني إلهية كما هو بالنسبة للكتب السماوية، والألفاظ جاءت على لسان الإمام عليه السلام، فلهذا سميت بإنجيل وزبور. ولكنها دستور وصحيفة تعيش مع الإنسان المؤمن في كل عصر وفي كل زمان ومكان يحتاجها الإنسان. تضمنت الأمور الأخلاقية، الأمور الأسرية، الأمور الروحية، الأمور النفسية لذات الإنسان لمشاكله النفسية التي يعيشها، والانحرافات المزاجية التي يمكن أن تطرأ على نفس الإنسان، حلها وعلاجها أيضا في الصحيفة السجادية. كذلك أيضا المشاكل السياسية الإمام عليه السلام ضمنها أيضا في الصحيفة.
الأمور العسكرية الغريبة، يعني لما تلاحظوا مثلا دعاء أهل الثغور، وإذا بيتحدث عن معاني عسكرية وإشارات وتعاليم. هذه الأدعية في الصحيفة السجادية بعض الأحيان تقدر أنت تصيغها، تشيل بعض الخطابات لله تعالى وتطلع عندك كأنها خطبة، يعني تشيل إلهي ويا ربي وتصيغها وإذا بها خطبة كأنها موجهة للناس. فالإمام استخدم هذا الأسلوب لكي يوجه خطابه للناس بينما هو بطريقة ماذا؟ المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان سوف يواجه من قبل السلطة حجته أنني أناجي ربي، أو أنهم يغفلون عن أنه يريد أن يطرح شيء لمواجهة الأمة أو لتعليمها، يلاحظ أن الإنسان قاعد ينشغل بمناجاة ربه، ولهذا جاء في التاريخ أنه انشغل بالعبادة. هذه طريقة الدعاء من باب إياك أعني واسمعي يا جرب، هالطريقة هذه يناجي ربه مناجاة حقيقية، ولكن أيضا في نفس الوقت تعاليم إلى نفس المؤمنين والناس. نماذج من الأدعية اللي جلت فيها جانب السياسة، يقول الإمام عليه السلام: ربي صل على أطايب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاء أرضك وحججك على عبادك. بعد هو الآن يذكر أن منهم هؤلاء الذين يستحقون الخلافة ويستحقون القيادة، هم أحفاد النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته. كان موجود إمام جور وهو الذي يقود المسلمين، ولكن الإمام يريد أن يرشد الناس في نفس الصحيفة السجادية، يوضح لهم المنهج السياسي الإسلامي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله بأي كيفية. اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك. بعد جعل إليه وبين للناس صفات هالإمام هذا اللي المفروض أصير خليفة وقائد للأمة، موصول الحبل مع الله سبحانه وتعالى، مو منقطع ومنغمس وبعيد عن الله. وجعلته الذريعة إلى رضوانك وافترضت طاعته وحذرت معصيته. يعني يريد يقول لهم ترى الإمام المعصوم طاعته واجبة، ومن هو بهذه الصفات معصيته محرمة. وألا يتقدم متقدم ولا يتأخر عنه متأخر. بعد وضع لنا الصفات الأساسية إلى ماذا؟ إلى شخصية القيادة. فإذا هذه السياسة لو كانت بس مجرد دعاء، خطاب موجه لله تعالى، ولكنه لو رفعت الخطابات الإلهية وجعلته كأنما خطبة موجهة للناس. الموقف من الظالمين في دعاء مكارم الأخلاق، يقول عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وسلامة ممن توعدني. ولو جينا نقرأ الأدعية في الصحيفة السجادية بشتى أنواعها للاحظنا أنها تعاليم شتى مختلفة تتناسب مع مشكلة المجتمع وواقع المجتمع. بهذه الطريقة الإمام وبوسائل أخرى أيضا، كما يقول الإمام دام ظله، يقول أنه استخدم أيضا طريقة التربية للكوادر على نوعين الكوادر اللي رباهم الإمام، أو على ثلاثة أنواع: كوادر علمية، مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان يغص بالعلماء وتلامذة الإمام، القراء يقولوا ما كانوا يطلعوا من المدينة المنورة إلا إذا طلع الإمام عليه السلام، إذا بروح الحاج يطلعوا وياه. ليش ما يطلعوا؟ لأنهم جالسين تحت حلقة درسه، ما يفارقوا درس الإمام. وإذا خرج إلى مكة يخرج معهم للقراء 1000 قارئ، يعني دلالة على أن الإمام اشتغل شغل علمي أيضا في المدينة المنورة، مو منزوي في زاوية ويتعبد فقط. كذلك أيضا تربية الكوادر السرية اللي يستطيع الإمام أيضا يقوم بدور مع شيعته، هذه أيضا كان الإمام يتخذها أيضا. الشيء الثالث، النوع الثالث، هي أخذه للعبيد، يشتري العبيد ويدربهم ويعلمهم وربيهم ويرسلهم بعدين يعتقهم ويشرف عليهم في عتقه لهم أن يذهبوا إلى ماذا؟ إلى بلادهم وينشروا هناك تعاليم أهل البيت. هذه كلها خطط كان الإمام يقوم بها. بهذه الطريقة. ومن أهم وأبرز الوسائل التي استخدمها الإمام هو التذكير دائما بواقعة كربلاء، التذكير بمصيبة الإمام الحسين عليه السلام، وما كانت من أجل رقة وعاطفة، وإن كان القلب بالفعل ليتقطع ألم لما جرى على الإمام الحسين، لكن هناك رسالة الإمام عليه السلام يؤديها بواسطة الحزن والبكاء والتأكيد على ما جرى على أبيه الإمام الحسين وأهل بيته. ما قدم له طعام ولا شراب إلا بله بدموعه. يقول له أبو حمزة الثمالي: أما آن لحزنك أن ينقضي؟ قل بعد هالحزن هذا الطويل، 35 سنة الإمام عاش بعد أبيه الإمام الحسين، وكل هذه السنوات وإذا به يبكي وينوح على أبيه الإمام الحسين. هذا رسالة وهدف. يقول له: ما جرى عليكم وعلى أهل بيتكم ليس بالقليل، فلماذا، إلى متى ينقضي هذا الحزن؟ قلبي يا أبو حمزة تراه تفتت ذاياب، مثل المصيبة اللي دهتني ما حد انصى، ذيك الأقمار اللي بمنازلنا هي زهرون، والليل كل من العبادة ما يفترون، 7 و10 فارقتهم كلهم بدور، 7 و10 فارقتهم كلهم غصون، وبفرج ساعة وسدوهم حر لترى، لا شفت جسمي اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح، لا شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح، ما خلت لنا كربلا شيخ ولا آه، بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، وام الرباب تعاينه ودمومه تفور، وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور، وكل ما طلع منا بدور للمعركة غا آه، ومصيبة اللي هيجت حزني علي، بعيني نظرت حسين تحت الأعوجية، وحرقا وخيمنا وركبا وزينب مطي، شحجي يا ابو حمزة وشعدد منها لمصة. قال له: لكن يا مولاي القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال له: نعم كما قلت، لكن يا أبا حمزة هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن سبي النساء لنا عادة؟ فوالله ما وقعت عيني على عماتي وأخواتي إلا وخنقتني العبرة. هاي يا ويلي يا ويلي، ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي، اي ما قصروا بالغادرية زايا، يا الزلل بيد نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد، حسرة بلي يقنع وياها النساوي، اي حسرة بلي يقنع وياها هي النساوي. وبقى على هذه الحال إلى أن أمر الوليد بن عبد الملك أن يدس له السوم. يقول الوليد: لا يقر لي قرار في هذه الدنيا وزين العابدين على قيد الحياة. فأرسل إلى عامله في المدينة سما قتالا، وضعه ذلك العامل في طعام الإمام عليه السلام. عظم الله أجوركم أيها المؤمنون،
ما إن تناول إمامنا ذلك الطعام إلا وقد سرى ذلك السم في جسده الشريف، صار على فراش مرضه يتقلب يمنة ويسرى. تقول الرواية أنه أغمي على الإمام 3 مرات، وعندما أفاق في الثالثة نظر إلى ابنه الباقر عليه السلام وإلى أهل بيته وقرأ الفاتحة: وإنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم توجه إلى ربه قائلا: الحمد لله الذي خصنا بالكرامة. ثم بعد ذلك عرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. أيها إمامنا والسيدة، عظم الله لك الأجر أيها الباقر. قام إمامنا الباقر بتجهيز أبيه، غسله، تقول الرواية أثناء ما كان يغسل أباه وإذا به يرى آثار الجامعة على بدنه الشريف. تعلم أيها الموالي هذه الجامعة التي كانت في طريق الأسر، وهو كأني به ينادي: أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيره، ولي الويرق بتويد يرعينه يذوب كبدة التسمى. يا هيا عوانيين يسير يصيح ابويا حسين وينه، يا هولتنا الكفر يمتى. يا هيا تجين. غسله وكفنه وشيعه أهل المدينة. تقول الروايات أنه شيع بتشييع مهيب، لم يخرج أهل المدينة لتشييع كما شيع للإمام زين العابدين. ألحده في ملحودة قبره ووارى جسده الشريف التراب. لهف نفسي وحر قلبي. أيها الباقر، أنا أسألك يا أبا جعفر، لقد كنت في كربلاء وخرجتم من كربلاء وجسد جدك الحسين على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا كفن. أنا مناد وحسينا وإمامنا، يا لا غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا علي رد عار تجول عليه الخيل عادي حاكت له الريح ضافي مزر الوري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمنافقين، واحفظ علماءنا المجاهدين في كل مكان. اللهم شافي كل مريض، وفك كل أسير، وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح أموات المؤسسين والحاضرين والعلماء والشهداء ومن مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات.